بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. تقدم البحث في الواجب التعييني والتخيير. المصنف رحمه الله في هذا البحث، بحث الواجب التعييني والتخييري، أولا قسم لنا الواجب وفسر لنا هذين القسمين، ما هو المقصود من الواجب التعييني وما هو المقصود من الواجب التخييري. هاي النقطة الأولى التي بحثها، وذكر أن الواجب التعييني هو الواجب الذي لا يوجد له عديل بديل عدل من قبل الشارع في عرضه، وأما الواجب التخييري فهو الذي يوجد له بديل وعدل في عرضه مجعول من قبل الشارع. قال أنا جبت هذا في عرضه لأنه قد يوجد بديل وعدل لكن طولي له، يأتي في طوله، هذا لا يضر في كون الواجب تعيينيا. يعني مثاله فيما لو أمر بالصلاة قائما، هذا واجب تعييني لأنه لا يوجد بديل في عرض هذا الواجب. نعم له بديل في طوله، يمكن للإنسان أن يصلي جالسا إن لم يتمكن من الصلاة قائما، لكن هذا البديل بديل طولي لا يصير الواجب تخييريا. كذلك بالنسبة إلى وجوب الوضوء فإنه إن لم يتمكن منه يجب عليه التيمم، هذا بديل طولي لا يصير الواجب تخييريا وتعييني. كذلك في خصال كفارة القتل، من قتل مؤمنا ما هي كفارته؟ أن يحرر رقبة، إن لم يتمكن يصوم شهرين متتابعين، إن لم يتمكن يطعم 60 مسكينا. هذه الخصال، خصال كفارة القتل، يكون وجوبها وجوبا تعيينيا لا تخييريا. كذلك في خصال كفارة اليمين، كفارة الظهار عفوا، في خصال كفارة الظهار تحرير رقبة، إن لم يتمكن فصيام 60، إن لم يستطع فيطعام 60، هذا واجب. يعني تحرير الرقبة هو واجب تعييني لأن البديل بديل طولي، إحنا نريد بديل في عرضه. يعني الشارع قال أنت لو هذا لو هذا سوي، وهذا يكون في مثالي خصال كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان، بكيف المكلف يريد يحرر الرقبة، يريد يصوم شهرين متتابعين، أو يريد يطعم 60 مسكينة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى التي بحثها في الواجب التعييني والتخييري. النقطة الثانية بحث المنشأ، ما هو المنشأ لوجود واجب تخييري ثبوتا، ما هو المنشأ؟ أجاب أن المنشأ هو الغرض، مرة الغرض يتحقق بفعل واحد لا غير، ومرة الغرض يتحقق بأحد فعلين لا على نحو التعيين، بالأول واجب تعييني وبالثاني واجب تخييري. الغرض ينبثق عنه الأمر، الأمر إنما يوجد تبعا للغرض، والغرض يوجد تبعا للملاك، المولى وجد الملاك في هذا الفعل بعينه فصار لديه غرض في هذا الفعل بعينه فأمر بهذا الفعل بعينه، هذا واجب تعيين. واجب تخييري الملاك في أحد هذين الفعلين لا على التعيين، غرضه إذن أداء أحد هذين الفعلين لا على التعيين، أمر بأداء أحد هذين الفعلين لا على التعيين، هذا واجب تخييري، هذا المنشأ. النقطة الثالثة، هذا ممكن الواجب التخييري لو مستحيل، أيضا بحثه المصنف وقال ممكن، قال هم ما أدوخكم أنا ليش مستحيل، غاية الأمر رجعوا إلى أنفسكم راح تشوفونه ممكن. المولى المشرع هم أوجب بعض الواجبات بنحو التخيير الشرعي، هاي نقطة ثالثة. النقطة الرابعة التي بحثها أيضا ذكرناها، كيف نكتشف أن هذا الواجب تعييني في لسان الدليل أو تخييري في لسان الدليل؟ كيف هذا، منين، على أي أساس يعتمد؟ هذا يعتمد على كيفية الجعل الإلهي، الجعل التشريع، بينه المصنف، أنا قاعد أقوله حتى نرجع إلى أجواء البحث. بينه المصنف رحمه الله، قال لنا أنه المولى عندما يريد أن يجعل وجوبا على بعض الأشياء بعض الأفراد يباوع يشوف أكو بيها جامع ماهوي بينها لو ما يوجد جامع ماهوي بينها أو لا يوجد جامع ماهوي يجمعها جميعا ويمكن أن يشار له بلفظ نسميه بلفظ. إن وجد نعم يوجد جامع ماهوي ماذا سوف يفعل؟ سوف يصب الحكمة الوجوبة على ذاك الجامع، يصب الوجوبة على ذاك الجامع. يعني هو وجد أن الملاكة عليكم السلام ورحمة الله أن الملاكة متحقق في إيجاد الطبيعة، لاحظون كيف، فصار غرضه متعلقا بإيجاد الطبيعة فصب وجوبه على فصب الحكم الشرعي على إيجاد الطبيعة، طبيعة الصلاة. هنا راح يكون الواجب تخييري لو تعييني شرعا، جوابنا واضح وهو واجب تعييني مو تخييري. وتخيرك وأنت بالخيار بين الأفراد بحكم العقل يكون الواجب تخييري عقلا عليكم السلام. هذا نحو. النحو الثاني الذي أشار له رحمه الله هو أن الشارع لم يجد جامعا ماهويا حقيقيا بين الأفراد، هي متباينة لا جامع بينها، حينئذ هو يريد من المكلف أن يأتي بأحد هذه الأفراد بأحد هذه الأمور، ماذا يفعل؟ بين خيارين عليكم السلام. الأول أن ينتزع واجب عنواني انتزاعي اسمي، يقول جئ بأحد هذه الأمور الثلاثة، يأشر لهم جئ بأحد هذين الأمرين أو هذه الأمور الثلاثة بأحدها. هذه الطريقة. الطريقة الثانية أن يشير إليها واحدا واحدا ويطلب من المكلف الإتيان بها فيجعلها هذه الأمور الثلاثة، فيجعل هذه الأمور الثلاثة هي المصب للوجوب، ولكي لا يكون الإتيان بها جميعا واجب يضيف كلمة أو كلمة أما، لو أو لو أما. فيقول إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان وجب عليك عتق رقبة أو إطعام 60 أو صيام شهر. هاي طريقتين، إذا ماكو جامع ما هو عند واحد من هذين الطريقين يسلكهما المشرع. هنا راح يكون الواجب واجب تخييري شرعا، هذا هو التصوير الذي نتعقله في مقام الجعل، وإحنا نكتشف الجعل من خلال لسان الدليل. إذن في مقام الثبوت في مقام الملاكات الغرض هو الأصل في التقسيم، وفي مقام الجعل الموضوع الذي انصب عليه الحكم هو المنشأ أو الأصل في هذا التقسيم، وإحنا نكتشفه من خلال لسان الدليل. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة التي وصل إليها الكلام هو التالي، إذا كان هناك تخيير شرعي، يعني المولى بنفسه هو الذي تصدى وجعل المكلف مخيرا بين فعلين، مو العقل هو اللي استفاد حتى نقول تخيير عقلي، لا، شارع هو اللي قال، شارع هو اللي سوانا تخيير شرعي. هذا التخيير الشرعي يكون على نحوين، تارة تخيير شرعي بين متباينين، التخيير الشرعي تارة بين متباينين وتارة بين أقل وأكثر. متباينين مثالنا خصال كفارة إفطار شهر رمضان، فإن العتق يباين صيام الشهرين وهما يباينان إطعام الستين. هذه أمور متباينة. حينئذ الشارع يقول اعتق أو أطعم أو صم، وهذا تخيير شرعي. وتارى النحو الثاني أن يكون الفردان اللذان يريد الشارع أن يخير بينهما شرعا بنحو الأقل والأكثر. هذا مثال الفتوى القائلة أنك مخير بتسبيحة رباعية واحدة وثلاث تسبيحات، أي وين؟ في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من الصلاة اليومية. في الركعة الثالثة أنت بالخيار، إما أن تأتي بتسبيحة رباعية واحدة أو تأتي بتسبيحات رباعيات ثلاثة بالخيار، فيكون هناك تخيير شرعي بين هذين الفردين. الفرد الأول هو الأقل، هو الأقصر، والفرد الثاني هو الأكثر، هو الأطول. يقول المصنف لكي، طبعا هذا مبني على الفتوى القائلة بالتخيير الشرعي، وأما لو بنينا على أن الواجب هو التسبيحة الواحدة وما زاد مستحب فلا يدخل في محل كلامنا، هذا واحد بعد مو تخيير شرعي. كذلك إذا بنينا على أن الواجب هو الثلاث ولا تجزي الواحدة، هذا هم ما يدخل في محل كلامنا. كلامنا يوجد فردان أنت مخير بينهما، الواحدة والثلاث. يقول المصنف لكي يدخل الأقل والأكثر مثل هذا الكلام، مثل هذا المثال، في محل كلامنا في باب التخيير الشرعي، هذا لابد أن يكون على نحو معين. لأنه يوجد نحوان للأقل والأكثر، على أحدهما يدخل في مقامنا وعلى الثاني لا يدخل في. شنو هذان النحوان؟ ما هما؟ بيانه. المولى في مقام الغرض، الغرض الإلهي. طب أنتم تعلمون أن الغرض ينشأ من خلال الملاك. إذا وجد الشارع المشرع المقنع ملاكا في فعل معين في بعض الأفعال من للمكلفين، سوف يتعلق غرضه في الإتيان، في إتيان المكلف بهذا الفعل. حين هذا الغرض يمكن أن نصوره بأحد بنحوين، يمكن أن نصور هذا الغرض بنحوين. النحو الأول أن الغرض الإلهي، الغرض التشريعي، أن غرض المولى يحققه الإتيان بالفرد الكامل، بالفرد التام الأقل، ويحققه الإتيان بالفرد التام الأكثر. متى تحقق أنت غرض المولى؟ متى؟ إذا أتيت بفرد تام كامل، وهذا الفرد التام الكامل له صورتان. الصورة الأولى التسبيحة الواحدة الرباعية، أن تأتي بالتسبيحة وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عندما تتلفظ الله أكبر ترفع اليد تقول أنا خلصت، جبت هاي الرباعية وأنهيت، تنوي في دوافل نفسك تقرر أنت أن تكتفي بالواحدة. أتيت بفرد تام، لكن يا فرد تام الأقل التسبيحة الواحدة، حققت الفرد الأقل، تلاحظون، وبذلك حققت الغرض. إذا تحقق الغرض يعني أنت حققت الملاك فتحقق الغرض، حققت الغرض، لا أروح للملاك، حققت الغرض الإلهي. لك طريقة أخرى حتى تحقق الغرض، صورة ثانية، أن تأتي بالفرد التام الثاني، يعني تأتي بالتسبيحة الأولى بعد أن تكملها، أنت عندك في نيتك أن تأتي بالثلاث، فتأتي بالثانية تكملها، تأتي بالثالثة. عندما أتيت بالثالثة وصلت إلى الله أكبر والله أكبر، هنا صار عندك في نفسك أنه أنت الحمد لله أكملت ما أردت أن تأتي به، رفعت اليد، عندما رفعت اليد حققت الفرد التام. لكن يا هو التسبيحات الثلاث بتحقيقك للفرد التام الأكثر حققت الغرض، حققت الغرض. وبالتالي تحقق الامتثال من قبلك. إذن هذا الغرض الإلهي إنما يتحقق بإتيانك للفرد التام. الفرد التام ذلك الفرد الذي تأتي به وترفع يدك عنه بعد الانتهاء منه، ترفع اليد بعد الانتهاء منه، وهذا يكون تارة بالفرد الأقل وتارة بالفرد الأكثر. وبالتالي إذا أردت أن تأتي بالفرد التام الأكثر، اللي يريد يجيب الفرد التام الأكثر إذا جاب التسبيحة الواحدة الأولى، حينئذ حقق الفرد التام الأكثر؟ لا، بعد لم يرفع يده عنه فلم يتحقق الغرض. ثم جاء بالتسبيحة الثانية الرباعية الثانية، هل تحقق الفرد التام الأكثر؟ لم يتحقق، بعد لم يكمل الفرد التام الأكثر فلم يتحقق الغرض. بعد أن أكمل، عندما أكمل التسبيحة الثالثة، حينئذ تم الفرد الذي يزمع، الذي يريد أن يأتي به، أتمه، حققه، جاء بالأكثر، حينئذ تحقق الغرض، تحقق. إذن عندما يكون بصدد الإتيان، لاحظ هذه مهمة يا أخي للتفريق بين الحالتين، عندما يكون بصدد الإتيان بالفرد التام الأكثر التسبيحات الثلاثة الرباعية، فإنه بمجرد أن يكمل التسبيحة الأولى لن يحقق الغرض، لأنه لم يحقق الفرد التام الأكثر. تلاحظون؟ كما أنه إذا أكمل الثانية لم يحقق الفرد التام الأكثر فلم يتحقق الغرض. لا يتحقق الغرض إلا إذا أكمل الثالثة، وبالتالي يحقق الفرد التام الأكثر. إذا وجد المولى أن غرضه لا يحقق ولا يؤمن خارجا إلا بأحد هذين النحوين، إما يأتي المكلف بالفرد التام الأقل أو يأتي بالفرد التام الأكثر، حينئذ ماذا يفعل؟ يصب الوجوب عليهما بنحو التخيير الشرعي. يقول يا مكلف لو تجيب تسبيحة واحدة لو تجيب ثلاثة تسبيحات، أي إشكال هم يجعل هنا، يقدر المولى يصبه بنحو التخيير الشرعي، يصب الوجوب بنحو الوجوب التخييري الشرعي. هذا نحو، هاي حالة، راح أجيب نحو ثاني. لاحظ يا أخي في النحو الثاني المولى غرضه يتأمل بصرف إيجاد الطبيعة، غرض المولى يتأمل بصرف إيجاد الطبيعة، نفس التسبيحات راح أضرب المثال عليها حتى يتوضح. المولى لديه غرض، هذا الغرض نشأ من مصلحة، هناك مصلحة في أن يأتي المكلف بالتسبيحة الرباعية، أصل وجود التسبيحة، فصار لأن هناك ملاك في أصل وجود التسبيحة، فصار لديه غرض في أصل إيجاد التسبيحة من قبل المكلف. حينئذ بمجرد أن يأتي المكلف بالتسبيحة الواحدة الأولى ماذا يحصل؟ سوف يتحقق غرض المولى، يتأمن غرض المولى، ويال
غرض المولى متى يتأمل؟ إذا إجى المكلف وجاب تسبيحة رباعية، إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تحقق غرض المولى، لأن المصلحة القائمة في إيجاد التسبيحة من قبل المكلف هي قائمة في صرف إيجاد التسبيحة، والمكلف بإتيانه للتسبيحة الأولى تحقق صرف إيجاد الطبيعة، أوجد صرف الطبيعة، وبالتالي فهو قد حقق الغرض وأمن الغرض المولى. أمن الغرض المولى بصرفه إيجاده الطبيعة، تلاحظون؟ وبالتالي إذا تأمن الغرض من خلال هذه التسبيحة الواحدة راح يسقط الأمر المتعلق بالتسبيح بصرف إيجاد الطبيعة، راح يسقط، امتثل. حينئذ إذا امتثل لا يمكن أن يأمر المولى بإيجاد صرف الطبيعة بعد أبدا، حقق الأمر، حقق الغرض، وبالتالي سقط الأمر. بعد ما إلى معنى أنه يقول المولى لو تجيب تسبيحة واحدة لو تجيب ثلاثة، لأن الواحدة بمجرد أن تحصل وتتحقق وتوجد بالخارج يتحقق الغرض من وجوبها، فإذا لا وجوب لاحقا، إذا لا يجب علي أن أكمل، أن أتي بالثانية والثالثة. حينئذ المولى لا خيار له، ليس له أن يجعل تخييرا شرعيا يقول أنت مخير بين الواحدة والثلاثة، لا، يقول تجب عليك الواحدة ويستحب لك الثلاثة، يعني يستحب لك أن تأتي بالثانية والثالثة. الملاك الموجود في الثانية والثالثة، هذا الملاك في الزائد على الأقل على التسبيحة الواحدة، ليس ملاكا لزوميا، ليس ملاكا لزوميا. ولو كان ملاكا لزوميا لكان في عرض الواحدة، ليس الأمر كذلك. فإذا المولى في الصورة الثانية إذا وجد أن غرضه لا أن غرضه يتأمن بمجرد إيجاد الطبيعة بصرف إيجاد الطبيعة، يعني مجرد أن يأتي بالتسبيحة الواحدة، حينئذ حقق الغرض. في هذه الحالة لا يوجد، لن يجعل هناك وجوبا تخييريا، بعد هو ملزم، ما عنده طريقة ثانية، بمجرد أن يحقق الأقل حقق الغرض المكلف، يعني بمجرد أن يحقق المكلف الأقل حقق الغرض المولوي، وبالتالي إذا حقق الغرض المولوي لا يوجد غرض في أن يجعل المولى، لا يوجد غرض في الإتيان بالأقل حينئذ، وبالتالي لا أمر بالأقل بالتسبيحات الثلاث، لا يوجد أمر وجوبي. إذن المولى مضطر هنا، ليس له الخيار، مضطر هنا إلى أن يجعل التسبيحة الواحدة واجبة والتسبيحة الثانية والثالثة مستحبة. إذن هنا لا يوجد تخيير شرعي، هنا لا تخيير شرعية في المقام. إذن في باب الأقل والأكثر إنما نقول أن هذا الباب يدخل في باب التخيير الشرعي إذا كان من قبيل الصورة الأولى، إذا كان المكلف مأمور بالأقل، له مأمور بأحد فردين، الفرد الأول الأقل بحده والفرد الثاني الأكثر بحده. هذا شنو معنى العبارة الواردة في كلام المصنف؟ معناها أن المكلف مخير بين الفرد التام الأقل وبين الفرد التام الأكثر، هذا التخيير الشرعي. وأما في الصورة الثانية من الغرض، أن الغرض هو صرف إيجاد الطبيعة، فهنا لا يوجد تخيير بعد شرعي، إذا كان الغرض من هذا القبيل فلا يوجد تخيير شرعي. هذا ليش جاب المصنف؟ المصنف جاب لأن هناك من يقول من علمائنا المتقدمين، من يقول أن الأقل والأكثر لا يمكن بل يستحيل أن يوجد فيه تخيير شرعي، مورد الأقل والأكثر لا يوجد فيه تخيير شرعي. المصنف جاب هذا التفصيل حتى يوضح لنا أن هذا الإشكال إذا صح فهو يصح في الصورة الثانية من الغرض دون الصورة الأولى. هؤلاء الأعلام عندما وجدوا أن إشكالهم تام في الصورة الثانية
حكموا بالمطلق بأن الأقل والأكثر لا يكون بينهما تخيير شرعي. لكن إحنا الآن جبنا في التصوير للأقل والأكثر للغرض يجعل الأقل والأكثر داخلان في موارد، يجعلهما داخلين في موارد التخيير الشرعي. لكن بهذا البيان أقرأ هاي العبارة. قال المصنف يعني أنت المولى يريد من عندي أن أعتق رقب يا رقب مو مهم عندي، يريد من عندي أن هاي الطبيعة طبيعة عتق الرقبة وجدها خارجة. إذا أنا جبت أول فرد من هاي الطبيعة أعتقد زيد العبد مالتي، عندما أعتقته حققت صرفة الطبيعة، أوجدت صرفة وجود الطبيعة، أي لأنه هو يريد من عندي. بعد مثلا أنا عندما أمرني المولى بالصلاة أوجب علي الصلاة، أراد مني صرف وجود الصلاة، طبيعة هنا الصلاة، صرف وجود الصلاة، صرف وجود هذه الطبيعة، يريد بس أوجدها خارجا. هنا كيف أوجدها خارجا؟ من الفعل الأول، عندما أحقق الفعل الأول الصلاة، عندما أصليها الصلاة جماعة، صليت أنا مأمون جماعة، حينئذ حققت صرف وجود الصلاة، حينئذ حققت الغرض فامتثلت، يسقط الأمر. إذا أمشي واليد جماعة ثانية ما لي حق أن أصلي أصلا، ما أنا معنى صلاتي، صلاتي لا معنى لها، لأن المطلوب صرف وإيجاد الطبيعة وقد تحقق. لاحظون كيف؟ هذا معنى صرف إيجاد الطبيعة، هذا اللي أختاره أنا، أختار هذا الفرد دون غيره، أختار الفرد الأول من الصلاة اللي هو في المسجد جماعة اختاريته. عشان ليش ما صليت في البيت؟ كيف؟ لأنه أنا مخير، بس هنا اختاريته لأنه فيه ثواب. لاحظون كيف؟ قال قدس سره. ثم هذا التخيير الشرعي، هاي النقطة الخامسة التي وصلنا إليها، ثم إن التخيير الشرعي، ثم هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين، بين المتباينين كالمثال المتقدم، مثال خصال كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان، وأخرى بين الأقل والأكثر. هذا المورد الثاني، الفرد الأول إذا لاحظناه وقسناه للفرد الثاني سوف يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، أقل وأكثر، قصير وطويل، كالتخيير بين تسبيحة واحدة وهذا الفرد الأول وثلاثي، هذا الفرد الثاني وثلاثي تسبيحات، التسبيحة الرباعية الواحدة والتسبيحات الرباعيات الثلاث، التخيير بينهما في وين؟ في الركعة الثالثة من الصلاة اليومية والرابعة، في ثلاثية الصلاة اليومية في الركعة الثالثة ورباعيتها يعني الركعة الرابعة. هذا على قول، هذا التخيير بين هذين الفردين على قول، في مقابل القول بوجوب الواحدة واستحباب الأكثر، وفي مقابل القول بوجوب الثلاثة. تلاحظون كيف؟ على هذا القول الذي يذهب إليه جملة من المتقدمين وجملة من المتأخرين من علمائنا، يصلح هذا كمثال للتخيير الشرعي بين الأقل والأكثر. مثال ثاني عرفي، وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه، أو العبد يصير مخير، إذا مخير لاحظ المولى التخيير كفعل للمولى مخير، إذا فعل للعبد مخير، برسم خط مستقيم مخيرا فيه أو مخيرا فيه بين القصير والطويل، وهذا الأخير الأقل والأكثر، أعني التخيير بين الأقل والأكثر، إنما يتصور ويكون له معنى ويدخل في باب التخيير الشرعي. متى يمكن أن نتصور وجود تخيير شرعي بين الأقل والأكثر؟ في هذه الحالة، إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده ويترتب على الأكثر بحده أيضا. تلاحظ كيف؟ يعني بالضبط عندما أمرني المولى برسم خط إما قصير أو طويل، لا أقدر أرسم خط قصير، شو راح أسوي؟ أوقف أرفع إيدي، سويت أتيت بالفرد التام القصير فحققت غرض المولى. لاحظ كيف؟ حققت الغرض.
وأقدر أرسم خط تام بعد ما رفعت إيدي، وصلت للقصير وما رفعت إيدي، ما رفعت، ما توقف بعد ما وجدت التام، ظليت أستمر بعد ما أوجدت التام، لم أوجد التام، رفعت اليد أوجدت فردا تاما برفع اليد عنه. هنا شنو صار عندي؟ فرد تام طويل. الغرض يتحقق بالأقل بحده وبالأكثر بحده، يعني بالفرد التام القصير والفرد التام الطويل. هذا معنى عبارة المصنف. هنا يتصور التخيير الشرعي. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، يعني بمجرد أن أصل إلى نقطة معينة في الخط، إذا بدأت من نقطة ألف ووصلت إلى نقطة باء، بمجرد أن أصل إلى باء حققت الغرض المولوي، حينئذ سوف يكون هذا الخط الطويل هو المطلوب للمولى، العفو الخط القصير هو المطلوب للمولى، وما زاد يكون مستحبا لا غير، يكون من باب الاستحباب، ما يسوي لنا تخيير شرعي. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا حتى وإن وقع في ضمن الأكثر، فالواجب حينئذ هو الأقل فقط. هذا وين والوين، هذا تفسير الإطلاق، هاي الواو مفسرة لما للإطلاق. مطلقا يترتب الغرض على الأقل مطلقا، على التسبيحة الواحدة أو على الخط القصير مطلقا، حتى وإن وقع هذا الأقل في ضمن الأكثر. بمجرد أنت صار عندك بنائك أن تأتي بثلاثة تسبيحات، بمجرد أن تأتي بالتسبيحة الواحدة فأنت قد حققت غرض المولى في الوجوب، من الوجوب الذي دعا إلى الوجوب، حققت غرض المولى. لاحظ كيف؟ حينئذ الزيادة لن تكون واجبة، الزيادة لن تكون واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخيير، ولا تكون الزيادة واجبة حينئذ. لا يمكن أن نقول أن الزيادة واجبة، لأن الغرض المولوي قد تحقق، وبتحقق الغرض المولوي الأمر قد سقط، فكيف تكون الزيادة واجبة؟ لأن الوجوب تبع للغرض، والغرض قد تحصل، تأمل، فلا معنى لكون الزيادة واجبة. فلا يكون هذا المورد، هذا النحو، من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب. إذن يا إخوة لاحظوا، هاي التسبيحات الثلاث إذا كانت، إذا إجا واحد أفتى أن المكلف مخير بين التسبيحة الواحدة وبين التسبيحات الثلاث، إيش راح نقول؟ نقول إذن هذا، إذن هذه الفتوى من قبل هذا الفقيه تجعل الغرض في التسبيح، في التسبيحات الركعة الثالثة والرابعة، الغرض فيها يدور بين، يتحقق بين الفرد التام الأقل والفرد التام الأكثر، يعني التسبيحة التامة الواحدة والتسبيحات الثلاثة التامة، بناء على هذه الفتوى. وأما بناء على فتوى من قال بوجوب التسبيحة الواحدة واستحباب الثلاث، يعني استحباب الثانية والثالثة، هذا راح يدخل، هذا المثال مثال التسبيحات راح يدخله في النحو الثاني من الغرض، أن الغرض قائم بصرف إيجاد التسبيحة، هاي الفتوى راح تدخل التسبيحة في أن تدخل الغرض من التسبيح بصرف إيجاد الطبيعة، أن المولى الغرض الذي دعاه إلى إيجاب التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة هو صرف التسبيح، صرف وجود الطبيعة، والثانية والثالثة إنما هي مستحبة. هذا بالنسبة إلى تكملة موضوع التعيين والتخيير. خلصنا من هذا التقسيم الرابع، وصلنا إلى التقسيم الخامس، العيني والكفاية. في العيني والكفاية المكلف إذا وجب عليه هو ابن فلان وابن فلان، هو بنفسه أن يأتي بالفعل، ولو أن العالمين كلهم اجتمعوا على الإتيان بهذا الفعل فإنه لا يسقط عنه، هذا واجب تعييني. الواجب هذا واجب عيني. الواجب الكفائي على العكس من ذلك، أن الوجوب منصب على الفعل،
المخاطب هم كل المكلفين في هذا الواجب، لكن لو امتثله واحد منهم سقط عن الآخرين. إذن المطلوب وأصل وجود الفعل خارجه هذا الواجب الكفائي. لو امتثل المكلف الواجب، لو امتثل أحد المكلفين الواجب الكفائي مثل تجهيز الميت وجهز الميت أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع تحقق شرائطهما، حينئذ أولا هو ممتثل ويستحق الثواب، وكل من عاونه وأعانه هو ممتثل ويستحق الثواب. ثانيا يسقط هذا الحكم والتكليف والوجوب والواجب عن كل المكلفين الآخرين ولا يستحقون عقوبة أبدا، لأن الغرض قد تحصل وتحقق وانتهى الأمر، سقط الأمر في العقوبة لمن. أما إذا لم يمتثله أحد، ترك الميت ولم يدفن ولم يجهز، الكل عصاة والكل يستحقون العقوبة بلا اختلاف بينهم. هذا هو البحث الأول، التقسيم والتعليل. أعتقد واضح الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو منشأ هذا التقسيم؟ على أي أساس يكون واجب تخيير واجب عيني وواجب كفائي؟ ليش صار الصلاة، ليش صارت الصلاة اليومية واجب عيني، وصار الأمر بالمعروف واجب كفائي، تجهيز الميت واجب كفائي، تعليم تعلم الطبابة أو الاجتهاد واجب كفائي؟ ليش؟ ما هو السر في هذا التقسيم بحيث بعض الأفعال راحت إلى العينية وبعض الأفعال راحت إلى الكفائية؟ ما هو السر في ذلك؟ ما هو المنشأ؟ المنشأ هو الغرض، قاعد نروح ونرجع على الغرض. الوجوب يعني أن هناك غرض للمولى تعلق بفعل ما، هذا الغرض طبعا السر فيه هو الملاك. الملاك، المولى رأى ملاكا فتعلق غرضه في فعل، رأى ملاكا في فعل فتعلق غرضه بالإتيان بذلك الفعل، أراد من المكلف أن يأتي بذلك الفعل، فجاء الحكم صب الوجوب على ذاك الفعل. هذا الغرض تارة يكون الغرض الإلهي اللي هو يتبع المصلحة، يتبع الملاك، تارة يكون في إتيان كل فعل، كل فرد من المكلفين لهذا الفعل مستقلا عن غيره من المكلفين. هذا في الصلاة اليومية، الملاك اللي تبعها الغرض موجود في أن أنا أصلي وأنت تصلي وكل واحد بينا، كل واحد بينا يصلي، الغرض موجود في فعلي أنا، موجود في فعلك أنت بغض النظر عن فعلي، والغرض في فعلي كل واحد منا بغض النظر عن أفعال الآخرين. وبالتالي إذا أنا جبت الصلاة فإنه لا تسقط عن زيد، لأن الغرض مالت صلاة زيد لم تؤمن، لم يؤمن، فلا يسقط الأمر مالت، فيكون هذا الوجوب وجوب عين. الوجوب الكفائي هم يرتبط بالغرض، لكن على عكس ذلك، أن الغرض يكون بإتيان الفعل خارجا من أي شخص كان، المهم خارجا يجهز الميت ويدفن ويوارث، هذا هو المهم. جاب زيد أو بكر لا خصوصية للأفراد، لأحد المكلفين، تلاحظون كيف؟ لا خصوصية لأحد المكلفين. وبالتالي إذا زيد جاء بالفعل جهز الميت فإنه حقق الغرض بذلك، فيسقط الأمر حينئذ. أنا لمن أعاقب؟ أنا إن أعانته كنت ممتثلا مثله، كنت ممتثلا مثله. لا. أما إذا لم أشاركه تجهيز الميت فإنني لا أعاقب، لأن الأمر قد سقط بتحقق الغرض خارجا. هاي النقطة الأولى، الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية تأتينا لاحقا. قال تقدما خامسا العيني والكفائي. تقدم أن الواجب العيني هو ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، هذا تفسير الواجب العيني اللي مر من قبل المصنف راح سابقا في بحث الصيغة، في أبحاث الصيغة، يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير. طبعا هذا التقسيم هم التقسيم أولا وبالذات راجع للوجوب، أن الوجوب إذا تعلق بكل مكلف سمي الواجب واجب عيني، ولا يسقط بفعل الغير سمي الواجب واجب عيني، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان، الغرض يتحقق بوجود الفعل بلا خصوصية وامتياز للمكلفين، فهو يجب على جميع المكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين. تلاحظون إذا فد واحد منهم جابه يسقط عن الآخرين، ولا يستحق العقاب بتركه، الآخرون لا يستحقون العقاب إذا تركوه ما دام واحد من عندهم جابه، ولا يستحق العقاب بتركه. نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله لأنه ممتثل. شيخنا طين أمثلة، قال حياكم الله، وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه، ونحوه من التهلكة، ونحو إنقاذ الغريق، ونحوه إنقاذ الغريق ونحوه، ونحو الغريق من التهلكة، أي ونحوه معطوف على الغريق، إنقاذه من التهلكة الغريق ونحوه، قد غريق، قد واحد ينقذ من إنسان من حريق وما شابه ذلك. ومنها إزالة النجاسة عن المسجد واجب كفائي، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس، الطبابة مثلا، القضاوة، ومنها طلب الاجتهاد واجب كفائي، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها واجبات كفائية. والأصل في هذا التقسيم أن المولى، هذه الملاحظة الأولى أو قل البحث الثاني وهو المنشأ، أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين. تلاحظون المنشأ وين؟ مثل بحث التخييري والتعييني، ومثل البحث الأصلي، ومثل بحث الأصلي، مو إحنا هم إجينا هم في بحث الأصلي ذكرنا، المهم هم أرجعناه للغرض، كله يرجع للغرض، لا مو البحث الأصلي، بحث المعلق والمنجز، كله المهم يرجع إلى الغرض، غرض المولى أين يتحقق، العيني والشخصي يرجع الأصلي والتبعي عفوا يرجع إلى مدار الدليل ولسان الدليل، الوجوب عليه من انصب، بيان المولى يقصد أي واجب من هذين، أي وجوب. والأصل في هذا التقسيم من المولى أن المولى يتعلق غرضه بشيء المطلوب له من الغير على نحوين، أولا أن يصدر هذا الفعل من كل واحد من الناس، خلص الوقت، خلوا التطبيق إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.